بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الحديث 26، الفصل الرابع، أسباب عذاب القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: مما ذاك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. أيوة، أبو حاتم هو ابن حبان، هو نفسه، خرجه ابن حبان أبو حاتم في الإحسان في صحيحه. إذا وضحته لا بأس، تقول: أخرجه ابن حبان في صحيفة. الحديث: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه المشي مع العالم والجلوس معه والذهاب معه والمجيء معه، وأن هذا من أنفع ما يكون للطلاب، يستفيدون فوائد من خلال المجالسة والمماشاة، ومن خلال ما يحصل في أثناء المشي والجلوس من الأسئلة والفوائد والتنبيهات، فتكون تربية عملية وتعليم عملي. وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التواضع، حيث كان يمشي مع أصحابه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمررنا على قبرين فيه أن هذين القبرين كانا واضحي المعالم، فقام فقمنا معه، يعني وقف عن السير والمشي فوقفوا معه، فوقف لأنه سمع عذاب الميتين وهم لم يسمعوا. قال: فجعل لونه يتغير عليه الصلاة والسلام خوفا من عذاب الله. والله أعلم ماذا أسمعه الله من صياحهما وبكائهما. قال: حتى رعد كم قميصه، يعني تحرك كم القميص من تحرك البدن. فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ يسألونه ما الذي حصل، ماذا سمع، هل أوحي إليه بشيء؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. عندكم هين هكذا؟ يتأكد منه، يجعل إشارة للتأكد، الصفحة كذا والسطر كذا والكلمة كذا، وهل هي بتسكين الياء أو بتحريكه. إذن معناه أنهم لم يسمعوا عذاب الرجلين، وأنهم لا يعلمون الغيب، ما عرفوا ما الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أخبرهم. وأيضا هو لا يعلم الغيب لما قال: ما تسمعون ما أسمع؟ يسألهم، قالوا: لا. قال: قلنا: مما ذاك يا نبي الله؟ أي ما سبب عذاب هذين الرجلين؟ لنأخذ من ذلك العبرة، نعتبر بعذابهما ونجتنب الذنب الذي من أجله عذبا. فقال عليه الصلاة والسلام، وفي قوله في ذنب هين يعني تركه هين، أما فعله ما هو هين، فعله ذنب عظيم، ولهذا عذبهم الله العذاب الشديد الذي هو أذية الناس باللسان والمشي بالنميمة، ذنب عظيم، لكن إذا وفق الله العبد أن يتركه فتركه يهون عليه، يحفظ لسانه ويترك المشي بين الناس بالنميمة والمفاتنة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا، يفتن بينهم، وقد يكون أحيانا بدون ما يشعر هذا وبدون ما يشعر هذا، فالله المستعان. وهو مرض، يعتبر مرض في الشخص، النمام والمغتاب والعياب والطعام الذي يطعن باللسان ويهمز ويلمز، يعتبر مريضا من الأمراض الفتاكة. وهو في هذا ما يجني إلا على نفسه، ولهذا عجل الله له العقوبة في القبر قبل الآخرة، قبل يوم القيامة. قالوا: مما ذاك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، ما يتطهر، ما يحافظ على طهارة ملابسه وطهارة بدنه. وقوله من البول يشمل بوله، بول نفسه، ويشمل أيضا بول غيره. فعلا يحصل هذا خاصة من بعض النساء، ما في تحرز من بول الأطفال في الفراش وفي الغرفة في الملابس، يبول في ثيابه ثم يتنقل فيجلس هنا ويجلس هنا. فالمرأة التي هذا شأنها يخشى عليها، ما عندها تنزه من البول، وبعض البيوت تشم رائحة البول من الباب من كثرة ما قد بال الأطفال هنا وهناك، وبعضهم يكتفون بنشر الفرش والملابس في الشمس، وهذا ما يكفي، رائحة البول لا تزال موجودة وآثاره موجودة، لابد من تعصيبه بالماء وإزالة الرائحة الكريهة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، لسانه ثعبان، ولسانه وكلامه رصاص، وهو يظن أنها رجولة. بعض الناس يكون لسانه وكلامه رصاص، يظن أن هذا من الذكاء، أنه يتعلق على الناس ويقهر الناس ويسب الناس ويطعن فيهم، وهذا ما هو من الذكاء، هذا من البلادة. لأن الذكي هو الذي ينقذ نفسه من عذاب الله، هذا بليد يوبق نفسه ويوقع نفسه في سخط الله، ثم أيضا هو منهزم انهزامي، منهزم أمام نفسه وأمام لسانه، ما استطاع أن ينتصر على نفسه وعلى لسانه. يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، ويدخل في هذا أيضا الجواسيس الذين ينقلون الأخبار من مكان إلى مكان، ويجمع القيل والقال، بضاعته وعمله تجميع قيل وقال، وينقل الكلام من هنا إلى هنا، فالله المستعان. قال: فدعا بجريدتين من جرائد النخل، والجريد معروف، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، لأنها أمور غيبية، أن الميت يخفف عنه العذاب إذا وضعت الجريدة على قبره ما دامت رطبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا عبثا ولا أيضا تكهنا، وإنما هو كما قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن كما عرفتم أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما فعلوا هذا، وأيضا هو لم يفعل هذا مع كل ميت، لم يفعل هذا مع كل ميت، وإنما فعله مع قبور مخصوصة أطلعه الله على عذاب أصحابه. فلما أطلعه الله على عذاب أصحابها فعل معهم هذا، ما كان يفعل هذا مع بقية القبور. لهذا ما هي سنة متبعة ومضطردة، كلما مات ميت تعمد إلى النخلة وتأخذ جريدة من جرائدها ثم تضعها على القبر، ما هي مضطردة مع جميع الأموات. وإنما هو لما أطلعه الله بعذابهم فعل هذا عليه الصلاة والسلام. وأما الذي لم يطلعه الله بعذابه ما فعل معهم هذا. وأنتم تحسنون الظن بالأموات، أموات المسلمين، لا تفعلوا هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا قال ما داما رطبتين، يعني تخفيف العذاب في هذه الحالة الخاصة، أن توجد الرطوبة في العود. والحديث 27 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أي بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. الأول عن أبي هريرة عند ابن حبان، وهذا عن عبد الله بن عباس وفي الصحيحين. والذنب واحد، عدم التنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فالأول لما قال فيه الشيخ مقبل رحمة الله عليه حسن، يكون حسنا لذاته ويكون صحيحا لغيره، يشهد له حديث ابن عباس. هذا لو ينبه عليه طيب، تقول على حديث أبي هريرة قال أبو إبراهيم هو حسن لذاته وصحيح لغيره. قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أكد هذا بنون التوكيد وباللام المؤكدة إنهما ليعذبان، ثم قال وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أي بلى هو كبير. فعدم التنزه من البول كبيرة من الكبائر. وتتبع عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل النميمة من هذا إلى ذاك، هذه كلها من الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. وليعلم الذي عمله هذا النميمة ونقل الكلام بين الناس على طريق الإفساد وتتبع العورات أن هذا إنسان مشؤوم وغير موفق، فإنه لا يتتبع العورات، عورات المسلمين، ويتجسس عليهم فيها وينقل أخبارهم إلا إنسان مشؤوم غير موفق. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم قال: وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى، أي إنه كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، يعني يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ولا يستتر غير لا يتنزه، وما حكمه؟ لا يستتر معناه يبول أمام الناس، وهذا أيضا يقع فيه بعض الناس، ما يحافظ على عورته، ما يذهب بعيدا أو يدخل الحمام ويغلق الباب، حتى لو دخل الحمام ولم يغلق الباب دخل تحته، لا يستتر. لماذا لم يغلقه؟ يتهاون في غلق الباب. وهكذا إذا بال أمامهم ما أبعد. فبعض الناس يستهين بهذا الأمر بدعوى أنه رجل ما هو امرأة، هذا ما هو صح، حتى لو أنك رجل الرجل له عورة، العورة لا تختص بالمرأة، والرجل كذلك، والحياة من الإيمان. نعم المرأة يجب أن تكون أشد حياء، لكن لا يعني هذا أن الرجل ما عليه شيء، هو آثم. وانظر، ها هو هذا الرجل عذب في قبره من أجل أنه لا يستتر من بوله. أي اذكر عندك الملاحظة في حديث ابن عباس: لا يستتر. من ذكر من الرواة لا يستتر، ومن ذكر من الرواة لا يستنزه أو لا يتنزه؟ لأنه كما عرفتم لا يتنزه لا يتطيب ولا يتطهر، يبول ويعود البول عليه، ما يبالي، كحال بعض الناس أصحاب البناطيل إلا من رحم الله، يقول ولا يتنزه، خلص يرد ذكره في داخل السروال بدون تنزه. هذا يفعل هذا الذين ما يهتمون بالصلاة إلا من رحم الله. والذي يظهر أن هذه العقوبة تشمله ولو كان ما يصلي، هذا ما هو عذر، لأنه مطالب بالصلاة وبالطهارة وبالتنزه عن البول وبالاستتار، هذه كلها هو مطالب بها. من الذي عذره من الصلاة؟ ومن الذي عذره من التنزه من البول ومن الاستتار؟ قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم عرض كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن فالحديثان واضحان فيما يتعلق بثبوت عذاب القبر وأنه حق، وأنه لا ينكره إلا ضال مبتدع، ضال لأنه خالف الأدلة، ومبتدع لأنه شرع لنفسه عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي اعتقاده أنه ما في عذاب القبر. فهذه عقيدة مبتدعة مخالفة للأدلة الشرعية. وإذا اعتقد أيضا أنه ما في نعيم في القبر بدعة أخرى، فهو مبتدع في الحالتين. إذا معناه أنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن القبر فيه عذاب أو نعيم بحسب صاحبه، وأن الأموات في قبورهم منهم المعذب ومنهم المنعم، كل بحسب عمله. والحديث 28 عن عبد الرحمن ابن حسنة رضي الله عنه قال: انطلقت أنا وعمر ابن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بان، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح: مما ليس في الصحيحين في باب عقوبة المفتي الزائر، الطبعة الجديدة، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وعبد الواحد ابن زياد، وإن كان في رواية عن الأعمش كلام فقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند الإمام أحمد. والحديث مما ألزم الدار قطني البخاري ومسلما أن يخرجاه. فالحديث صحيح والحمد لله. وانظر أين وضعه الشيخ مقبل في باب عقوبة المفتي الزائر. قال عبد الرحمن بن حسنة: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها، يعني ثم بال أي قضى حاجته مستترا بهذه الدرقة. قال: فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، أي لما جلس، لماذا لم يبول قائما؟ فعرفوا هذا من فعل العرب أن الرجل يبول قائما والمرأة قاعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما وبال قاعدا، لكن كان كثيرا ما يبول قاعدا وكان قليلا ما يبول قائما، لأن البول من قيام له شروط بخلاف القاعد أهون، من شروطه أن لا يقابل مهب الريح حتى لا تعود البول عليه، وأن لا تكون الأرض صلبة حتى لا يعود البول عليه على رجليه وعلى ملابسه، وأن لا يكون أمامه ممر للناس طريق يمرون أمامه، وإنما يكون أمامه خالي من الناس والأرض رخوة وما في ريح، فإذا بال قائما أحيانا لا بأس، مع التنزه، مع النظافة، مع الحرص ألا يعود عليه. فهما أنكرا كيف أنه بال جالسا كما تفعل المرأة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم فعلمهم، قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ يعني رجل كان في بني إسرائيل، كان بنو إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، سواء في البدن أو في الثياب. فنهاهم هذا الذي أفتاهم وهو منهم، نهاهم قال: ما يحتاج أنكم تقطعوا الملابس ولا جلودكم. فاستهانوا بهذه النجاسة. قال: فعذب في قبره. هذا المفتي عذبه الله في القبر لأنه هون عليهم أمر البول. وهذا من الآثار التي رفعها الله عن هذه الأمة، لأنها آثار كثيرة كانت موجودة في الأمم التي قبلنا، منها هذه المسألة، مسألة البول، كونهم يقطعون جلودهم إذا أصاب موضع البول أو يقطع ملابسهم، فرفعها الله عن هذه الأمة واكتفي بتأصيله. إذا أصابك البول اغسله، فالماء مطهر. أصاب ثوبك اغسل ثوبك، أصاب بدنك اغسل بدنك موضع البول، بدون أن تقطع الثياب وبدون أن تقطع جلدك. رحمة من الله بهذه الأمة. أما ذا كان تشريع عندهم، أولئك كان تشريع عندهم أن البول لابد أن تقرض مكانه بالمقراض، تأتي بالمقص أو بالسكين تقطع. فرفع الله عن هذه الأمة هذا الإصر وتلك الآثار التي كانت في الأمة التي قبلنا، رحمة من الله بعباده المؤمنين. لكن مع هذا أيضا يذكر الناس يقال لهم: قد كان في شرع من كان قبلنا إذا أصابهم البول كانوا يقرضونه بالمقراض من جلودهم أو من ملابسهم، والله سبحانه وتعالى خفف هذا عنا وأمرنا أن نغسل موضعه، وفوق هذا نكسل، وفوق هذا نتهاون بأمر البول. وقد جاء في الحديث كما سيأتيكم إن شاء الله عامة عذاب القبر من البول، عامة يعني كثير، الذين يعذبون في الحياة البرزخية في قبورهم بسبب تهاونهم بأمر البول. فنقول لهم: علينا أن نحمد الله أن الله خفف عنا تلك الآثار، تقطيع الجلود وتقطيع الملابس إلى تأصيل الموضع الذي أصابه البول في بدنك أو في ثوبك، ولا إفراط ولا تفريط. إذن هذه الأحاديث الثلاثة هي كلها فيما يتعلق بالبول، البول وبعذاب القبر، وزيادة في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس النميمة زيادة على هذا. إذن جاء 29 وهو عن عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. أخرجه عبد بن حميد والبزار والطبراني في الكبير والحاكم والدار قطني وأبو نعيم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. حديث عظيم، احفظوه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا منه. أخرجه عبد بن حميد والبزار والطبراني الكبير والحاكم والدارقطني وأبو نعيم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع. يعني غالب من يعذب في قبره هو من أجل البول، كثير منهم يعذبون في قبورهم من أجل البول، إما أنه لا يتنزه وإما أنه لا يستتر، إما هذا وإما هذا، لأن عدم الاستتار ارتكاب محرم كونه يبول أمام الناس، وكذلك أيضا عدم التنزه يحصل شيء من البول في ملابسه أو في بدنه أيضا كبيرة من الكبائر، ويدخل في ذلك أيضا بول الأطفال وعدم التنزه من بول الأولاد وعدم المحافظة على نظافة المنزل وعلى نظافة الفراش، فإن هذا أيضا يخشى على أهل هذا البيت الذين يفوح البول من أول ما يدخل الباب. وفي كما عرفتم إثبات عذاب القبر، إن عامة عذاب القبر من البول، فيه إثبات عذاب القبر وأن الشخص قد يعذب في قبره من أجل البول، من أجل البول، يعني لا يلزم أن يكون باقي معاصي أخرى، لو لم يكن عنده إلا البول وأراد الله أن يعذبه فهو يستحق ذلك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الحديث 26، الفصل الرابع: أسباب عذاب القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: مما ذاك يا نبي الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، سبع بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. أبو حاتم هو ابن حبان، هو نفسه، أخرجه ابن حبان أبو حاتم في الإحسان في صحيحه. إذا وضحته لا بأس، تقول: أخرجه ابن حبان في صحيحه. الحديث: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه المشي مع العالم والجلوس معه والذهاب معه والمجيء معه، وأن هذا من أنفع ما يكون للطلاب، يستفيدون فوائد من خلال المجالسة والمماشاة ومن خلال ما يحصل في أثناء المشي والجلوس من الأسئلة والفوائد والتنبيهات، فتكون تربية عملية وتعليم عملي. وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التواضع، حيث كان يمشي مع أصحابه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمررنا على قبرين. فيه أن هذين القبرين كانا واضحي المعالم، فقام فقمنا معه، يعني وقف عن السير والمشي، فوقفوا معه. هو وقف لأنه سمع عذاب الميتين وهم لم يسمعوا. قال: فجعل لونه يتغير عليه الصلاة والسلام خوفا من عذاب الله. والله أعلم ماذا أسمعه الله من صياحهما وبكائهما. قال: حتى رعد كم قميصه، يعني تحرك كم القميص من تحرك البدن. فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ يسألونه ما الذي حصل، ماذا سمع، هل أوحي إليه بشيء؟ قال: ما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. عندكم هين هكذا؟ يتأكد منه، يجعل إشارة للتأكد. الصفحة كذا والسطر كذا والكلمة كذا، وهل هي بتسكين الياء أو بتحريكه؟ إذن معناه أنهم لم يسمعوا هذا الرجلين، وأنهم لا يعلمون الغيب، ما عرفوا ما الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أخبرهم. وأيضا هو لا يعلم الغيب لما قال ما تسمعون ما أسمع، اسألهم، قالوا لا. قال قلنا مما ذاك يا نبي الله، أي ما سبب عذاب هذين الرجلين، لنأخذ من ذلك العبرة، نعتبر بعذابهما ونجتنب الذنب الذي من أجله عذب. فقال عليه الصلاة والسلام، وفي قوله في ذنب هين يعني تركه، تركه هين، أما فعله ما هو هين، فعله ذنب عظيم، ولهذا عذبهم الله العذاب الشديد الذي هو أذية الناس باللسان والمشي بالنميمة، ذنب عظيم، لكن إذا وفق الله العبد أن يتركه فتركه يهون عليه، يحفظ لسانه ويثبت المشي بين الناس بالنميمة والمفاتنة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا، يفتن بينهم، وقد يكون أحيانا بدون ما يشعر هذا وبدون ما يشعر هذا، فالله المستعان. وهو مرض، يعتبر مرض في الشخص، النمام والمغتاب والعياب والطعام الذي يطعن باللسان ويهمز ويلمز، يعتبر مريضا من الأمراض الفتاكة، وهو في هذا ما يجني إلا على نفسه، ولهذا عجل الله له العقوبة في القبر قبل الآخرة، قبل يوم القيامة. قالوا مما ذاك يا نبي الله؟ قال كان أحدهما لا يستنزه من البول، ما يتطهر، ما يحافظ على طهارة ملابسه وطهارة بدنه. وقوله من البول يشمل بوله، بول نفسه، ويشمل أيضا بول غيره، فعلا يحصل هذا خاصة من بعض النساء، ما في تحرز من بول الأطفال في الفراش وفي الغرفة في الملابس، يقول في ثيابه ثم يتنقل فيجلس هنا ويجلس هنا. فالمرأة التي هذا شأنها يخشى عليها، ما عندها تنزه من البول، وبعض البيوت تشم رائحة البول من الباب من كثرة ما قد بال الأطفال هنا وهناك، وبعضهم يكتفون بنشر الفرش والملابس في الشمس، وهذا ما يكفي، رائحة البول لا تزال موجودة وآثاره موجودة، لابد من تعصيبه بالماء وإزالة الرائحة الكريهة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، لسانه ثعبان، ولسانه وكلامه رصاص، وهو يظن أنها رجولة. بعض الناس يكون لسانه وكلامه رصاص، يظن أن هذا من الذكاء، أنه يتعلق على الناس ويقهر الناس ويسب الناس ويطعن فيهم، وهذا ما هو من الذكاء، هذا من البلادة. لأن الذكي هو الذي ينقذ نفسه من عذاب الله، هذا بليد يوبق نفسه ويوقع نفسه في سخط الله، ثم أيضا هو منهزم انهزامي، منهزم أمام نفسه وأمام لسانه، ما استطاع أن ينتصر على نفسه وعلى لسانه، يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. ويدخل في هذا أيضا الجواسيس الذين ينقلون الأخبار من مكان إلى مكان، ويجمع القيل والقال، بضاعته وعمله تجميع قيل وقال، وينقل كلام من هنا إلى هنا، فالله المستعان. قال: فدعا بجريدتين من جرائد النخل. والجريد معروف، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهما ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين. نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، لأنها أمور غيبية، أن الميت يخفف عنه العذاب إذا وضعت الجريدة على قبره ما دامت رطبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا عبثا ولا أيضا تكهنا، وإنما هو كما قال الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن كما عرفتم أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما فعلوا هذا، وأيضا هو لم يفعل هذا مع كل ميت، لم يفعل هذا مع كل ميت، وإنما فعله مع قبور مخصوصة أطلعه الله على عذاب أصحابها. فلما أطلعه الله على عذاب أصحابها فعل معهم هذا، ما كان يفعل هذا مع بقية القبور. لهذا ما هي سنة متبعة ومضطردة، كلما مات ميت تعمد إلى النخلة وتأخذ جريدة من جرائدها ثم تضعها على القبر، ما هي مضطردة مع جميع الأموات، وإنما هو لما أطلعه الله بعذابهم فعل هذا عليه الصلاة والسلام. وأما الذي لم يطلعه الله بعذابه ما فعل معهم هذا. وأنتم تحسنون الظن بالأموات، أموات المسلمين، لا تفعلوا هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا قال: ما داما رطبتين، يعني تخفيف العذاب في هذه الحالة الخاصة، أن توجد الرطوبة في العود. والحديث 27 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال بلى، أي بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. الأول عن أبي هريرة وعند ابن حبان، وهذا عن عبد الله بن عباس وفي الصحيحين. والذنب واحد، عدم التنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فالأول لما قال فيه الشيخ مقبل رحمة الله عليه حسن، يكون حسنا لذاته ويكون صحيحا لغيره، يشهد له حديث ابن عباس. هذا لو ينبه عليه طيب، تقول على حديث أبي هريرة قال أبو إبراهيم هو حسن لذاته وصحيح لغيره. قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، أكد هذا بنون التوكيد وباللام المؤكدة إنهما ليعذبان. ثم قال وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أي بلى هو كبير. فعدم التنزه من البول كبيرة من الكبائر، وتتبع عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل النميمة من هذا إلى ذاك، هذه كلها من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم الذي عمل هذا النميمة ونقل الكلام بين الناس على طريق الإفساد وتتبع العورات أن هذا إنسان مشؤوم غير موفق، فإنه لا يتتبع العورات، عورات المسلمين، ويتجسس عليهم فيها وينقل أخبارهم إلا إنسان مشؤوم غير موفق. والحمد لله الذي عافانا ممن ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم قال وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أي إنه كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، يعني يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ولا يستتر غير لا يتنزه، هما حكمان. لا يستتر معنا يبول أمام الناس، وهذا أيضا يقع فيه بعض الناس، ما يخاف على عورته، ما يذهب بعيدا أو يدخل الحمام ويغلق الباب. حتى لو دخل الحمام ولم يغلق الباب دخل تحته، لا يستتر. لماذا لم يغلقه؟ يتهاون في غلق الباب. وهكذا إذا بال أمامهم ما أبعد. فبعض الناس يستهين بهذا الأمر بدعوى أنه رجل ما هو امرأة، هذا ما هو صح. حتى لو أنك رجل، الرجل له عورة، العورة لا تختص بالمرأة، والرجل كذلك، والحياة من الإيمان. نعم، المرأة يجب أن تكون أشد حياء، لكن لا يعني هذا أن الرجل ما عليه شيء، هو آثم. انظر، ها هو هذا الرجل عذب في قبره من أجل أنه لا يستتر من بوله. أي أذكر عندك الملاحظة في حديث ابن عباس لا يستتر، من ذكر من الرواه لا يستتر، ومن ذكر من الرواه لا يستنزه أو لا يتنزه، لأنه كما عرفتم لا يتنزه لا يتطيب ولا يتطهر، يبول ويعود البول عليه، ما يبالي، كحال بعض الناس أصحاب البناطيل إلا من رحم الله، يقول ولا يتنزه، خلص يرد ذكره في داخل السروال بدون تنزه. هذا يفعل هذا الذين ما يهتمون بالصلاة إلا من رحم الله. والذي يظهر أن هذه العقوبة تشمله ولو كان ما يصلي، هذا ما هو عذر، لأنه مطالب بالصلاة وبالطهارة وبالتنزه عن البول وبالاستتار، هذه كلها هو مطالب بها. من الذي عذره من الصلاة؟ ومن الذي عذره من التنزه من البول ومن الاستتار؟ قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم عرض كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن فالحديثان واضحان فيما يتعلق بثبوت عذاب القبر، وأنه حق، وأنه لا ينكره إلا ضال مبتدع. ضال لأنه خالف الأدلة، ومبتدع لأنه شرع لنفسه عقيدة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي اعتقاده أنه ما في عذاب في القبر. فهذه عقيدة مبتدعة مخالفة للأدلة الشرعية. وإذا اعتقد أيضا أنه ما في نعيم في القبر، بدعة أخرى، فهو مبتدع في الحالتين. إذن معناه أنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن القبر فيه عذاب أو نعيم بحسب صاحبه، وأن الأموات في قبورهم منهم المعذب ومنهم المنعم، كل بحسب عمله. والحديث 28 عن عبد الرحمن ابن حسنة رضي الله عنه قال: انطلقت أنا وعمر ابن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بان، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح: مما ليس في الصحيحين في باب عقوبة المفتي الزائر، الطبعة الجديدة، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وعبد الواحد ابن زياد، وإن كان في رواية عن الأعمش كلام فقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند الإمام أحمد. والحديث مما ألزم الدار قطني البخاري ومسلما أن يخرجاه. فالحديث صحيح والحمد لله. وانظر أين وضعه الشيخ مقبل في باب عقوبة المفتي الزائر. قال عبد الرحمن بن حسنة: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استكر بها، يعني ثم بال أي قضى حاجته مستترا بهذه الدرقة. قال: فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، أي لما جلس، لماذا لم يبول قائما؟ فعرفوا هذا من فعل العرب أن الرجل يبول قائما والمرأة قاعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما وبال قاعدا، لكن كان كثيرا ما يبول قاعدا وكان قليلا ما يبول قائما، لأن البول من قيام له شروط، بخلاف القاعد أهون، من شروطه أن لا يقابل مهب الريح حتى لا تعود البول عليه، وأن لا تكون الأرض صلبة حتى لا يعود البول عليه على رجليه وعلى ملابسه، وأن لا يكون أمامه ممر للناس، طريق يمرون أمامه، وإنما يكون أمامه خالي من الناس والأرض رخوة وما في ريح، فإذا بال قائما أحيانا لا بأس، مع التنزه، مع النظافة، مع الحرص ألا يعود عليه. فهما أنكرا كيف أنه بال جالسا كما تفعل المرأة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم فعلمهم، قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، يعني رجل كان في بني إسرائيل، كان بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، سواء في البدن أو في الثياب. فنهاهم هذا الذي أفتاهم وهو منهم، نهاهم قال: ما يحتاج أنكم تقطعوا الملابس ولا جلودكم. فاستهانوا بهذه النجاسة. قال: فعذب في قبره، هذا المفتي عذبه الله في القبر لأنه هون عليهم أمر البول. وهذا من الآثار التي رفعها الله عن هذه الأمة، لأنها آثار كثيرة كانت موجودة في الأمم التي قبلنا، منها هذه المسألة، مسألة البول، كونهم يقطعون جلودهم إذا أصاب موضع البول أو يقطع ملابسهم، فرفعها الله عن هذه الأمة، واكتفي بتأصيله، إذا أصابك البول اغسله فالماء مطهر، أصاب ثوبك اغسل ثوبك، أصاب بدنك اغسل بدنك موضع البول، بدون أن تقطع الثياب وبدون أن تقطع جلدك، رحمة من الله بهذه الأمة. أما ذا كان تشريع عندهم, ولكن كان تشريع عندهم أن البول لابد أن تقرض مكانه بالمقراض, تأتي بالمقص أو بالسكين تقطع. فرفع الله عن هذه الأمة هذا الإصر وتلك الآثار التي كانت في الأمة التي قبلنا, رحمة من الله بعباده المؤمنين. لكن مع هذا أيضا يذكر الناس, يذكر الناس يقال لهم قد كان في شرع من كان قبلنا إذا أصابهم البول كانوا يقرضونه بالمقراض من جلودهم أو من ملابسهم, والله سبحانه وتعالى خفف هذا عنا وأمرنا أن نأصل موضعه, وفوق هذا نكسل, وفوق هذا نتهاون بأمر البول. وقد جاء في الحديث كما سيأتيكم إن شاء الله عامة عذاب القبر من البول, عامة لكثير الذين يعذبون في الحياة البرزخية في قبورهم بسبب تهاونهم بأمر البول. فنقول لهم علينا أن نحمد الله أن الله خفف عنا تلك الآثار, تقطيع الجلود وتقطيع الملابس إلى تأصيل الموضع الذي أصابه البول في بدنك أو في ثوبك, ولا إفراط ولا تفريط. إذن هذه الأحاديث الثلاثة هي كلها فيما يتعلق بالبول, البول وبعذاب القبر, وزيادة في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عباس النميمة زيادة على هذا. إذن جاء التاسع والعشرون وهو عن عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. أخرجه عبد بن حميد والبزار والطبراني في الكبير والحاكم والدارقطني وأبو نعيم, وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. حديث عظيم, احفظوه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. أخرجه عبد بن حميد والبزار والطبراني الكبير والحاكم والدارقطني وأبو نعيم, وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. يعني غالب من يعذب في قبره هو من أجل البول, كثير منهم يعذبون في قبورهم من أجل البول, إما أنه لا يتنزه وإما أنه لا يستتر, إما هذا وإما هذا, لأن عدم الاستتار ارتكاب محرم كونه يبول أمام الناس, وكذلك أيضا عدم التنزه يحصل شيء من البول في ملابسه أو في بدنه أيضا كبيرة من الكبائر. ويدخل في ذلك أيضا بول الأطفال وعدم التنزه من بول الأولاد وعدم المحافظة على نظافة المنزل وعلى نظافة الفراش, فإن هذا أيضا يخشى على أهل هذا البيت الذين يفوح البول من أول ما يدخل الباب. وفيه كما عرفتم إثبات عذاب القبر, إن عامة عذاب القبر من البول فيه إثبات عذاب القبر, وأن الشخص قد يعذب في قبره من أجل البول, من أجل البول, يعني لا يلزم أن يكون باقي معاصي أخرى لو لم يكن عنده إلا البول وأراد الله أن يعذبه فهو يستحق ذلك.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.